موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
موضوعنا عن الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس،
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الآب والابن والروح القدس. الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. موضوعنا عن الثالوث القدوس، الآب والابن والروح القدس، وده موضوع الحقيقة يعني لم يأخذ حقه في الكتابة والتأليف باللغة العربية، ربما الكتاب الوحيد الذي يستحق القراءة من الناحية التاريخية واللغوية واللاهوتية أيضا هو كتاب إيماننا بالثالوث الذي نشره الدكتور عماد في بناريون ومقالتين للأب فرونيوس. وغير كده الكلام كله الحقيقة يدور في الجانب العقلي. احنا عندنا في الكتابات العربية المسيحية ابتداء من القرن العاشر الحقيقة عند الأباء السريان يحيى ابن عدي وأبو يحيى التكريتي، أبو ريت التكريتي، وبعدين في من علماء العصر الوسيط رجل عظيم جدا وهو بولس البوشي، وده يعني يعتبر خاتمة عصر الآباء في ذلك الوقت. في كتاب عن الثالوث ووحدانية الله صح لأن المسيحية. احنا عايزين نتكلم الحقيقة بمنتهى الصراحة، صراحة المسيحية وصراحة المسيح يسوع نفسه، لأن في بعض القضايا العالقة ليس لها علاقة بالأشخاص إنما بالجانب التاريخي وبالأدبيات التي ورثناها في خلال الألف سنة الأخيرة. خلينا نتكلم في قضية هامة الحقيقة يعني ما خدتش حقها في التأليف العربي واللي درس إسلام مع المستشرقين، ودي كانت ربما الميزة إن أنا رحت جامعة كامبريدج، كان عندنا أربري وكان عندنا تلاميذ نيكلسون كانوا لسه موجودين في قسم الدراسات الشرقية، فأنا الحقيقة استفدت كتير من دراسات المستشرقين، وبتكلم مش بالدراسات المستشرقين إنما بالملاحظات اللي عرفتها من خلال القراءة العربية للمصادر العربية، وهي القرآن يختلف عن العهد القديم اختلاف جوهري مسألتين. المسألة الأولى إن في العهد القديم أو في اليهودية بشكل عام الله يعلن عن نفسه، وعندنا إعلانات في حديث مباشر مع ظهور شخص لله لإبراهيم ولموسى ولأشعياء. أنا بختار ثلاثة من الظهورات الهامة يعني، وحديث مع استعلان إلهي طبعا موسى مش بس في العليقة إنما على جبل حريب، وفي حضور إلهي شخصي في التاريخ مع الشعب مع العهد بواسطة الأنبياء وبواسطة الملوك، والستركتشر البنية نفسها اللاهوتية مختلفة تماما. فالتوحيد في العهد القديم توحيد مختلف تماما لأنه توحيد مبني على الاختبار، وأرجو أن النقطة دي تكون يعني موجودة في عقل كل قبطي بيسمع النقد اللي بيتقال على التوحيد وعلى الثالوث. أنا الحقيقة ما بحب كلمة تثليث، بحب كلمة ثالوث لأن تثليث كلمة يعني لاهوتية مش دقيقة لكن يعني بنعديها. المسألة الثانية إن نبي الإسلام نشأ في بيئة بيقال إنها بيئة وثنية، ولكن يعني من اسمه الشخصي محمد ابن عبد الله، عبد الله فأبوه بالتأكيد موحد عبد الله. ولو رجعت للسيرة النبوية هتلاقي ان الجد الثامن اسمه إلياس، ففي وجود مسيح يهودي في الجزيرة العربية موجود في المصادر العربية القديمة والمسيحية طبعا، ويكاد يكون غير موجود وربما منعدم في الدراسات الإسلامية القديمة، وابتدى يظهر في الدراسات العربية الإسلامية الحديثة بس في 20 سنة الأخيرة. طب دي معناها إيه؟ معناها إن في وجود هذه البيئة في شخص وهو النبي محمد بيدعو إلى توحيد. توحيد الإسلامي هو إنكار للشرك وتعدد الآلهة، وعندنا إحنا كمسيحيين ده شيء جيد جدا ومقبول ولا يوجد أو نعترض عليه. ولكن القضيتين دول، قضية التوحيد كاختبار شخصي في التاريخ عند الأنبياء وعند البطاركة في العهد القديم، وعن التوحيد احنا بنسميه التوحيد السلبي اللي هو إنكار تعدد الآلهة في الإسلام، بيوصلني إلى حقيقة ثالثة ما خدتش حقها في البحث الحقيقة. هو في كتيب صغير اسمه التوحيد الثالوث، توحيد وشركة وحياة للأب سوفرونيوس، وعاوز أقول يعني للإخوة المستمعين في ناس كتير قالوا إن أنا اللي كاتب الكلام ده. طبعا لو أنا الأب سوفرونيوس ده معناه إن أنا يعني على مستوى غروس النزيانزي غروس الكبير، وده شيء يعني التهمة دي التهمة الوحيدة اللي تشرفني. فالقضية الثالثة المتفرعة من الاختبار الشخصي ومن التوحيد السلبي إن عندنا نقطة جوهرية، وهي إن الواحد لا يمكن أن يكون تعريف الله. ليه؟ لأن أولا ما تقدرش تعرف تعريف سلبي. لا إله، لا لا إله هي نفي الشرك وتعدد الآلهة، وهو نفي الخطأ اللي وقع فيه الإنسان في عصور متعددة في الثقافات والحضارات الإنسانية. ثانيا الله لا يمكن أن يعرف نفسه أنه واحد، الأنبياء قالوا أنه واحد. ولذلك أرجو من الإخوة اللي بيروا العهد القديم قراءة عميقة. القراءة السطحية ممكن تخليك تستنتج القراءة شبه المسيحية للتوحيد، لكن القراءة العميقة للعهد القديم تجد ان الاختبار اليهودي للانبياء والبطاركة اختبار يتضمن 3 اشياء خاصة بالتوحيد. اولا اعلان الله عن مواعيد، يبقى عندي المواعيد، وبعدين عندي العهد، وبعدين عندي العلاقة الشخصية. العلاقة الشخصية هي الحقيقة اللي بتجمع المواعيد والعهد، لكن احنا بننسى دايما ان المواعيد هي علاقة شخصية. انت بتديني وعد مثلا في بركة الله لإبراهيم، وبالمناسبة اخوة في سفر التكوين ما كانتش البركة لإسرائيل، كانت الجنس البشري، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض، ما كانش في كلام على إسرائيل. وفي العهد، في العهد ان الله بيقيم عهد، والعهد ده عباره تقريبا زي المعادات الدوليه في العصر الحديث. في العلاقه الشخصيه هي العلاقه ان الانسان بيدخل في علاقه الصلاه، واحنا بنسميها بالعربي العباده، ودي يعني كلمة ما هيش دقيقة جدا في العهد الجديد، لكن تعدي طالما ان احنا بنتكلم على العبادة او العلاقة الشخصية في العهد القديم. الكلام ده برضو اقول بكل اسف غائب من الادبيات الاسلامية، لان المواعيد مفيش مواعيد، والعهد والميثاق الكلمتين وردوا في القرآن، لكن مع بني اسرائيل ومع تلميذ المسيح، لكن مفيش كلام عن عهد مع نبي الإسلام. أما العلاقة الشخصية فالحقيقة إن في التوحيد السلبي نفي الآلهة لا يمكن بناء علاقة شخصية. ليه؟ لأن أنا لما بنفي، لو سألتك يعني أنا بدي لك مثل، مجرد مثل يعني، طريقة الرب يسوع في التعليم دي يعني من أعظم الطرق في التعليم، إنك أنت بتدي مثل. بسألك بقول لك عرف لي المصري، بتقول لي المصري غير أسترالي وغير كندي وغير أمريكي وغير إسرائيلي وغير وغير وغير. كويس، فأنت الحياة كلمتني عن من هو غير المصري، لكن ما قلتليش من هو المصري. ولذلك حتى في تحليل الأسماء الحسنى لأسماء الله 99 في التصوف الإسلامي، هذا في القرآن وأغلبها موجودة عن المصوفين، تجد إنها إما إنها نفي لصفة من صفات الإنسان، أو إنها محاولة تكبير الله وتقديمه للإنسان بشكل ينفي الوثنية. يعني في هنا عندي جانبين في التعريف، تعريف الله. التعريف ده يعود إلى الفكر الإنساني، الفكر الإنساني إن أنا بقول له الله موجود في كل مكان، الكائن في كل مكان، بينما الإنسان محدود. الله كامل لكن الإنسان طبعا غير كامل، الله خالق الإنسان يعني قابل للموت إلى آخره. فدي بتبقى إما نفي سلب صفات إنسانية وإضافة غير المحدود ليها، أو محاولة تخليص الفكر الإنساني من الوثنية أو تعدد الآلهة. دي أنا بقول إنها في الحقيقة لا تقيم علاقة شخصية مع الله. طب إحنا ليه في المسيحية بنمسك في العلاقة الشخصية؟ العلاقة الشخصية أصلا يعني موضوع إحنا بنتكلم فيه في الوعظ، والوعظ المعاصر يعني شدد عليه كتير وكويس يعني، لكن الكلام اللي اتقال كلام يخلو من الحس اللاهوتي المسيحي الحقيقي. ايه نقصته بالعلاقة الشخصية؟ احنا قلنا الله ما بيعرفش نفسه انه واحد خالص. هو لما بيقول، النبي اللي بيقول انا الرب الهك، وبعدين خد بالك من كلام الذي اخرجك من ارض مصر، فبيضع اختبار من ارض العبودية، لا يكن لك آليات اخرى امامي. دي جت في بداية الوصايا العشر، توحيد اختباري وتوحيد بالإنسان بيعرف فيه الله من خلال اختبار القدر الإلهية في إخراج شعب من العبودية. العلاقة الشخصية إخوة فيها أربع أركان مهمة جدا. أولا استعلان الله، ثانيا استعلان الله بالنزول إلى مستوى الإنسان، ثالثا النزول لكي يرفع الإنسان، وبعدين النزول لرفع الإنسان دي إنه يجي لك من تحت يرفعك فوق. دي ليها كلمة يعني تكنيكال في اللاهوت المسيحية، كلمة هيبوستاسيس، كلمة أقلوم، لأن هايبو من تحت، ستاسيس يخليك تقف يعني. فالإعلان الإلهي هو اللي يرفعك من تحت، من الموت، من الخطية، من الدينونة، لفوق للتبني للملكوت للحياة الأبدية. ففي استعلان، في نزول، في رفع الإنسان، في أهم من هذا وذاك الشركة. فدي العلاقة الشخصية. العلاقة الشخصية أن الإنسان يشترك في حياة الله، ودي اللي فتحت لينا الكلام عن الثالوث. ليه؟ لأن الثالوث اختبار، وهنا عندنا في الحضارة الإنسانية، الثقافة الإنسانية عامة، في أنواع متعددة من المعرفة، من المعارف، إذا جاز إن إحنا نحول كلمة معرفة إلى جمع، جايز في العرب وفي اللغات الأخرى ممكن طبعا. فإيه المعرفة اللي جت في اليهودية وفي المسيحية والحقيقة غير موجودة في الإسلام؟ غير موجودة لأن مفيش استعلان لله وكل الكلام اللي جاء في القرآن عن الله منسوب إلى أحداث العهد القديم. منسوب إلى أحداث العهد القديم، ملاش دعوة دلوقتي بطريقة السرد القرآني لأحداث العهد القديم وأحداث العهد الجديد، ده موضوع آخر متفرع مش هنخش فيه علشان ما مش عايزين الفكر بتاعنا يتشتت. ولكن مفيش كلام عن الله باختبار، في كلام عن ما حدث في الماضي، إن الله قال كذا لإبراهيم وقال كذا لموسى وهارون وسليمان ولعيسى ابن مريم وهكذا. كلنا عارفين طبعا الخطاب القرآني بالنسبة للأحاديث الإلهية اللي جت كلها كلام ما حدث في الماضي. أما ما حدث في الحاضر في حياة النبي محمد فهو نفي الشرك وتعدد الإله، وفي أمور خاصة أعطاها جبريل لنبي الإسلام عن الحاجات اللي كانت بتحصل في بداية الدعوة الإسلامية. ده موضوع ما يخصنيش، يخصني في الوقت الحالي الأربع نقط اللي قلتهم عن العلاقة الشخصية: الاستعلام، النزول، رفع الإنسان إلى أعلى إلى درجة الشركة. ليه أنا حاجات تهمني؟ لأن الحقيقة إحنا ما نقدرش نفهم الشخصيات اللامعة في العهد القديم بدون استعلان الإلهي. يعني شيل الله من حياة إبراهيم، يطلع إبراهيم شخص عادي جدا زي وزي مئات وملايين البشر اللي عاشوا في أور الكلدان أو اللي عاشوا في منطقة كنعان أو في أرض فلسطين. إيه اللي يميز إبراهيم عن باقي الجنس البشري؟ هو استعلان الله ليه، والعلاقة الشخصية اللي بينه وبين الله اللي فيها المواعيد وفيها العهد وفيها البركة طبعا. فالعلاقة الشخصية تغير من تكوين الشخصية الإنسانية وتخلي طبيعة الإنسان كإنسان تتحول إلى حياة أخرى مختلفة تماما عن الناس المحيطين به غير مؤمنين بالله. ولذلك لم يأتي ذكر في سفر التكوين ولا حتى في المصادر الإسلامية عن قرايب أو القبيلة اللي جاء منها إبراهيم. بالمناسبة إبراهيم ما كانش يهودي، إبراهيم جاء من أور الكلدان، ودي منطقة أصلا في العراق الكبرى، ويعني ملاش أي علاقة بالديانة اليهودية أو باليهود أو بالعبرانيين. اليهودية بروبر يعني تبدأ بيعقوب وتصل إلى شكلها الكامل في موسى، إنما يعني دي بس ملاحظة جانبية ما بناخدش بالنا منها، إن المحور الأساسي في العهد الجديد للتبرير والمواعيد والكلام العظيم عن البركة هو إبراهيم مش موسى. في روميا وفي في غلاطيا وفي رسائل بولس وفي الأجيال الأربعة أكيد على وعد الله لإبراهيم إن المسيح ابن داود ابن إبراهيم في افتتاحية إنجيل القديس متى. طيب، فالثالث اختبار العلاقة الشخصية، الله يستعلن نفسه، وهنا طبعا المحك الكبير في اليهودية المسيحية، ودي نقطة طبعا عليها خلاف كبير جدا بتعبير فقهاء الإسلام، خلاف بين يعني خلاف لا يمكن حله. نحن بنقول الله أعلن عن نفسه في حياة إنسانية في شخص يسوع المسيح اللي بتساوي في اللاهوت المسيحي بالصدق وبالحق ما يسمى بتجسد ابن الله. لكن قبل نتكلم على ابن الله، يهمني ان افهم ان التجسد وان فيه نمط، ودي كلمة موجودة في كتاب الإمام بالثالوث اللي ترجموه الحقيقة مجموعة جيدة جدا من الباحثين في فناريون، نمط أو وجود إلهي متميز اللي هي تروبوس باليوناني، وجود إلهي متميز اسمه الإب. وإبن الإب جاء وأخذ الطبيعة إنسانية، وإحنا يعني اتلخبطنا كتير في التجسد بسبب العصر الوسيط وبسبب نشاط الإرساليات الإنجليزية. التجسد هو استعلان الله، أولا استعلان المحبة الإلهية للإنسان. الله بيحب الإنسان فبيعلن عن نفسه في الإنسانية. ليه؟ علشان بهذا الاستعلان يرفع الإنسان إلى درجة البنوة، من العبودية إلى البنوة. احنا بنسميها في الأدبيات المسيحية حتى المعاصرة هبة أو عطية التبني، ودي يعني تعتبر النعمة الإلهية اللي بتغير حياة الإنسان. طبعا هنا عندنا في الكلام عن المعرفة إن في معرفة تأتي نتيجة اختبار، ما تجيش نتيجة تقديم مقولة أو موضوع أو عرض في نفي لخطأ الإنسان اللي هو مثلا نفي الشرك. لا، ده في كلام يقال، والكلام ده اللي بيقال أو الخطاب اللي بيتقال ده أصلا تعبير عن حدث حصل في التاريخ ومتصل بشخص اسمه يسوع المسيح. ففي شخص يسوع أعلنت البنوة، مش ككلمة وإنما كعلاقة بينه وبين الله الأب. يعني الابن جاء كابن للأب فأعلن في كيانه في شخصه البنوة، علشان إحنا نفهم إيه هي البنوة ونقدر نعرف من خلال حياة وتعليم المسيح وموته وقيامته معنى التبني استعلان الله. احنا ما بنتكلمش عن الاب قبل التجسد، الكلام في العهد القديم شحيح جدا، شحيح جدا. ليه؟ لان ما كانش فيه ابن موجود، وكان من الضروري ان يأتي الابن متجسدا عشان نعرف ان فيه تروبوس، نمط وجود تعيين في الحياة الالهية اسمه الابن، وان الابن يشير الى الاب. عشان كده احنا دايما يعني كنا بنسمع حذير من الشيوخ الكبار في الكنيسة، كان ابونا مين يقول لي ايه؟ يقول لي يا ابني ما تتكلمش عن الله، قول الله الاب، لازم تقول الله الاب، لان من غير ما تقول الله الاب يبقى كلامك كلام عام بعيد عن الإنجيل. طبعا لما كبرت عرفت إن أبوة الله هي استعلان إلهي لعلاقة شخصية، أفهم العلاقة الشخصية في الأول وأدقها وبعدين أتكلم عنها. إحنا عايزين نتكلم عن العلاقة الشخصية، والناس اللي بينتقدوا الثالوث بينتقدوا الثالوث من خلال العلاقة، من خلال المعرفة الفكرية المجردة. أنا آسف بغلط في العربي أحيانا، لأن ما بتكلمش عربي إلا معاكم من يوم الاثنين لحد يوم الحد بتكلم إنجليزي وبتكلم لغات تانية، وبعدين معاكم بتكلم عربي، في ساعات الكلمة العربي بتضيع مني فاستحملوني. فالأبوة علاقة مستعلنة، ومستعلنة ليست في كلمات. هذه بقى النقطة الجوهرية، ان التوحيد مش كلمة وانما التوحيد علاقة، ومش انكار تعدد الاله، التوحيد شركة، وشركة في الحياة الالهية، وشركة تخليني اعرف ان الله هو الاب عن طريق الابن وعن طريق القدرة والعطية التي تعطى لي بواسطة الابن وهو الروح القدس. طبعا احنا لما بنتكلم مع بعض دايما في سؤال ملح علينا، ملح جدا، طب الثلاثة ليه؟ طب مش واحد كفاية؟ يعني طب يا اخي سهلونا الموضوع وقولوا واحد. احنا عندنا يحيى ابن عدي، وعندنا بولس البوشي، وعندنا كل المؤلفين العرب من المسيحيين اللي دفعوا عن الثالوث، حطوا كلام فلسفي جيد جدا يستحق يتنشر. الكتب دي عمل لها تحقيق الاب سمير خليل يسوعي في الادب العربي المسيحي، وتستحق القرايه الحقيقه اذا كان عندكم صبر، وهي جيده جدا من ناحيه الفكر العقلي الفلسفي. لكن من ناحيه الفكر الكنسي المسيحي القيمه بتاعتها محدوده جدا. ليه؟ في شيء انا اديك مثلا، تقول لي العسل، عسل النحل، ودوق تصفه لي، لكن انا لما ادوق عسل النحل حاجه من اتنين، اما اقول لك انا عاوز منه تاني لانه طعمه حلو ولذيذ، اما اقول لك لا انا مش عايزه. فذوقوا وانظروا ما اطيب الرب، الكلام ده مش من عندي، الكلام ده من العهد القديم. فانت بتذوق تختبر تتذوق. المعرفه الاختباريه جزء جوهري من اصفار العهد القديم. يعني حتى في العلاقه الزواج من ادم وحواء، وعرف ادم حواء، دي علاقه الجنسيه، عرفها يعني شافها على حقيقتها كزوجه، اكتشفها في اختبار انها زوج. فمفيش المعرفه العقليه تقول له مراتك طولها مش عارف كم سنتي ووزنها كذا كيلو ولونها كذا، الكلام اللي بنسمعه احيانا في الانترنت عن الاعلانات عن راغبي الزواج. حتى انا يعني وانا قربت عندي 75 سنه في 27 نوفمبر اللي هو الشهر ده، بوسط الاقي ساعات في الانترنت تجي لي اعلان عن الزواج فعلا اضحك. فلا دي معرفه اقتراب شخصي، والاقتراب الشخصي ما بيجيش بالكلام، بيجي بالعمل، بيجي بالعمل بالشخص. طب تقول لي طب ده المسيح لو المجد يعني فات عليه 2000 سنة، 2000 سنة خلاص يعني؟ لا، اصل العمل هنا اللي عمله المسيح، المسيح عمل 3 حاجات عشان يضع امامي المعرفة الشخصية الاختبارية. وانا ارجوكم يا اخوة يعني اسمعوني بس كده، فكروا معايا، يعني اذا كان الكلام ده جديد او متعب ف اسمعوه بعدين، اسمعوه تاني وتالت يعني، وان شاء الله تحط على الموقع الدراسات القبطية في اسرع وقت يعني، عشان يبقى في فرصة للاستماع. ايه 3 حاجات اللي عملها المسيح؟ اقرا كده اناجيل 4 قراءة دقيقة، تجد ان لب البشارة للانجيل او الخبر المفرح هو الحياة الانسانية، يعني رد الكلام عن الله الى حياة الانسان نفسه. اقرا العزة على الجبل من متى 5 و6 و7، لا كله عن الانسان، عن الانسان. فبيقول الانسان اختبر ودوق علشان فكرك يتغير، اللي هي بتأتي تحت الكلمة اليونانية كلمة ميتانويا، كلمة توبة العربية اللي بتغزني وبتضايقني، لأن قالوا لي في العربي إن تابة يعني كفة أو التب انقطع، بينما التوبة في المسيحية هي التجديد، تجديد أو تغيير فكر. حتى في العبرانية نخم، نخم هي تغيير الفكر للأفضل، وتغيير الفكر للتعزية، الندم للتعزية، مش بس الندم، ندم للتعزية. يعني دي نقطة مهمة جدا. طوبى للرحماء، طوبى للمساكين بالروح، توبوا وأمنوا بالإنجيل، يعني غير فكرك عشان تقبل الخبر الصار. إيه؟ قرب منكم ملكوت السماوات، أنا جاي أدي لك الملكوت، جاوريك إزاي الله مهتم بالمنكسرين بالضعفاء في ايه؟ بغفران الخطايا، للدرجة ان الله الاب كان يغفر الخطايا في يسوع المسيح بدون تدخل الكهنة وبدون الذبائح وبدون اي اهتمام لاحكام الشريعة القديمة. زي ايه؟ زي المرأة التي امسكت في الزنا في انجيل يوحنا اصحاح 8. احنا الحقيقة استغربنا جدا واحنا بندرس العهد الجديد اليوناني ان في بعض النساخ جاء عند قصة رجم المرأة الزانية ومرضيش ينسخ عداه. ليه؟ قال لك ده يعني ايه؟ ده المسيح بيشجع الزنا يعني ولا ايه؟ لا، هو المعرفة اللي جاء بيها المسيح انه رد البشارة حياة الانسانية، ملكوت الله داخلكم، وبيقول للانسان اتغير. يعني في مثل مشهور جدا، والمثل ده تطبيق لقاعدة لاهوتية خطيرة جدا احنا في احتدام الجدل بننساها: ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. يعني عشان خاطر انت تدوق الغفران الالهي انت لازم تمارسه، فلما تمارسه وتدوقه وتتحرر من العداوة والخوف اللي في قلبك تقدر تعرف الله بيغفر لك ازاي. يعني كان دايما اباء النساك يقولولنا كل انسان عنده شك في غفران الله هو انسان اصله لم يمارس الغفران لانه عنده كراهية وحقد وبغضة في قلبه من ناحية حد تاني، فحتى لو ما عندوش من ناحية البشر عنده من ناحية نفسه، يعني يكره نفسه. ففي هنا قضية مهمة جدا، وقال الرب يسوع المسيح في مثل على العبد اللي كان عليه دين بعشرة آلاف وزنة، وطلع لقى واحد واخد حاجة بسيطة بتاعها يعني قروش، فلما راح لسيده قال له سامحني، فترك له الدين وخرج بره لقى أخوه اللي عليه دين أقل فمسكه وحطه في السجن. طب وبعدين؟ قال لك فلما السيد عرف قال هاته العبد ده وحطه في السجن. يعني طب أنا اديتك الغفران ولم تستفد بهذا الغفران فمنعت الغفران عن أخوك. يعني من له يعطى ويزاد، كلام رب يسوع، ومن ليس له هو بقى يعني ما لم يقبل العطية، فالذي عنده يؤخذ منه. العطية اللي انت خدتها تتاخذ منك لأنك ما استفدتش بيها. فالمعرفة الاختبارية دي مهمة جدا جدا، لأن لا يغير مستوى المعرفة الإلهية في الإنسان إلا تذوق الله في واقع الحياة الشخصية. في الجانب المعرفة تاني، انه معرفة في اللحم والدم، يعني احنا بنتكلم عن المحبة. ايه المحبة؟ حبة ممكن تكون كلمة، وممكن تكون زي اغاني ست ام كلثوم الله يرحمها، او اغاني عبد الحليم حافظ الله يرحمه. يعني انا كنت مرة في دير الانبا مقار، وكان في بعض الناس اللي بيشتغلوا في بنى السور، فواحد كان معاه راديو ترانزستور فبيسمع ام كلثوم. جاء واحد من الرهبان خد منه الراديو وزعل العامل، فالعامل زعلان ومش مبسوط، فلا ابونا في المول المقاري، قال له ابونا هات لي الراديو بتاعي. ابونا ده خده مني، فراح ابونا كلم الاب الرهبان ما عرفش قال له ايه، خد الراديو ورجعه للعامل. قال له بيقولوا ايه الراديو ده؟ قال له ده واحدة بتغني. قال له بتغني بتقول ايه؟ كانش يعرف حاجة عن الغنية بتاعتنا، فسمع اغنية من اغاني ام كلثوم. بيقول له يا هو في واحدة بتحب راجل بهذا الشكل؟ يقول له يا مسهرني، يا سلام، ده لو انا احب المسيح بهذا الشكل ابقى في الملكوت. ده كلام يتقال كده يعني لتضيع الوقت ولا ده كلام مظبوط؟ انت اخ اللي بتسمع الاغاني دي عندك واحدة ست بتحبك زي الست اللي بتحب الراجل ده اللي بتغني له؟ قال له لا. بتسمعه ليه؟ فالعامل اللي يعني قفله قال له ما عرفش. قفله تفتحه ده موضوع يخص بيك. انما يعني ياه هو في بشر بيحبوا بهذا الشكل؟ انا كنت واقف وسامع الكلام. فبيقول لي بيسألنا تسمع ام كلثوم؟ قلت له احيانا. قال لي بتغني حاجات حلوه كده يعني؟ قلت له قال لي دي موجوده في الواقع؟ قلت له لا دي مبالغات. قال لي اه مبالغات سببها ايه؟ سببها عطش الانسان الشديد للمحبه الالهيه. ف قال له طب خلاص روح واتكلم مع الاخ اللي كان معاه ترانزستور وقول له اعطش لمحبه الله. لان احنا في رومية 5:5 بيقول لك محبه الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. دي من اعظم الكلمات في العهد القديم. محبه مش كلام، محبه فعل، وفعل لحم الدم هو الصلب القيامه. ليس لاحد حب اعظم من هذا، ايه انه يموت من دي معرفه اللحم والدم. انت بتبص هنا لشخص، شخص يقدم حياته عنك بيموت. وبعدين لما نرجع النقطه الاولى بان البشاره اعلنت في الحياه الانسانيه، احنا كلنا عندنا حاجه اسمها الموت. احنا عارفين الموت، عارفين الموت ده شكله ايه، عارفين شكله ايه، عارفينه طبعا وبنخاف منه. يجي الصليب يدخل في اعماق مخاوف الانسان. ومع المسيح صلبت فاحيا انا بالمسيح يا فيه. ده كلام بولس بعد صلب المسيح بعد سنوات، بيختلف عليها مؤرخين العهد الجديد، ملناش دعوه بيها. معرفه دخلت في قلب اختبار مؤلم لكل البشر، الموت. المسيح مات عنا ومات لأجلنا، ده اختبار. وأكشن هنا عمل مش كلام. الصليب عند رسول بولس يقول لك إن كلمة الصليب في اليوناني دالوغوس، دالوغوس مش كلمة، محتوى الصليب عند الهالكين جهالة، مش كده كلمة جهالة. أما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله. الرسالة أو المحتوى أو الحياة المستعلنة هي قوة الله. إحنا مش يعني الصليب مش كلمة، إحنا الصليب مش ذهب أو فضة أو خشب، لا الصليب رسالة، محتوى، محتوى المحبة الإلهية اللي غلبت، اللي غلبت الخطيئة الإنسانية. والمعرفة الاختبارية دي اللي أعطيت في الشخص وفي الحياة وفي مشكلة الموت جت في القوة الثالثة اللي بيكون معرفة الاختبارية، إنها تستعلن بالروح القدس. يعني شوف إحنا لم نترك في بحر الكتب أو في بحر الكلمات، وإنما أعطينا معرفة اختبارية مصدرها الروح القدس. الروح القدس الرب المحيي الناطق في الأنبياء. فإحنا بننسى الناطق في الأنبياء وبنفتكر الكلام هنا على كلام خاص في العهد القديم. لا، اقرأ كرونسوس الأولى أصحاح 14 تسمع عن عطية البنوة وعطية النبوة، سوري عطية النبوة. عطية النبوة ان في انبياء في الكنيسة، معلمين، معلمين مش بس بشرح الاصفار وانما في تقديم استعلانات الهية للكنيسة عبر كل العصور. يعني زي اثناسيوس يعتبر واحد من نبي من انبياء الكنيسة. طبعا في ناس كتير في الجيل بتاعنا هيعمل لي عليها مشكلة كلمة نبي، لكن هي يعني معلم. لأن كلمة الكلمة في اليوناني تعني معلم أيضا يعني، وكلمة نبي حتى في العربي من أنبأ يعني يقدم نبأ أو يقدم تعليم. لكن دي أنا يهمني أرجع للروح القدس في ثلاث حاجات. إن الروح القدس هو اللي كون حياة المسيح الإنسانية في أحشاء البتول القديسة مريم، وهو الذي مسح الرب يسوع، وهو اللي رافق، النقطة الثانية، رافق المسيح في خدمته وكان يعمل معه كشريك في الخدمة. والنقطة الثالثة إن هو بالروح القدس أعطى التلاميذ هذا الاختبار في وجوده معهم بالجسد. فشوف أنت الروح القدس اللي كون المسيح بالجسد في أحشاء القديسة مريم بتاخده في المعمودية والميرون، والروح القدس اللي مسح الميرون في الأردن بتاخده في الميرون، والروح القدس اللي كون نسوت المسيح بتاخده في الأفخارستية، وبعدين الروح القدس اللي هو شريك في خدمة المسيح الإنسانية وفي مع الآباء الرسل بتاخده في عطاء الروح القدس. ما بتتكلمش عن الروح القدس كفكرة أو كمحتوى عقلي، أنت بتتكلم عن الروح القدس كقوة فاعلة كونت الحياة المسيحية في قوامها. ولذلك احنا هنا نأتي الى الجانب الاساسي المهم في بعد هذا التقديم الطويل، اللي من ناحية انا بعتذر عنه لانه مش تذكير، ولا اعتذر عنه لانه ضرب. ليه احنا بنميز بين ثلاثة انماط او ثلاثة كيانات او ثلاثة اقانيم أو ثلاثة أشخاص أو ثلاثة هيبوستاسيس؟ اختار الكلمة اللي تعجبك. أنا بحب كلمة تروبوس اليونانية لأنها نمط وجود متمايز في الحياة الإلهية. نعمل كده ليه؟ أو بنقول كده ليه؟ والصيغة القديمة كانت موجودة عندنا ولا زال موجودة، إن الله واحد في ثالوث وثالوث واحد. أولا لأن لما بتكلم على تمايز بقدر افهم من هذا التمايز بين الاب والابن القدس ازاي انا دعيت الى شركه مميزه وهي شركه البنور. ما اقدرش ان اكون ابن لله حقا وفعلا ان لم تكن في الله بنوه ازليه، لان البنوه بتاعتي باخدها في الزمان. فان كانت البنوه بتاعتي بنوه زمانيه تتاكل تفقد معناها، تبقى الحقيقة غير إلهية لاش من الله. لكن لأن الله عنده في حياته نمط إلهي، وجود إلهي متميز اسمه الابن، فأنا أصبح لي وجود كابن أبدي غير قابل للزوال. ودي النقطة اللي كان عليها صراع مرير جدا في القرن الرابع في الأريوسية. أنا عاوز أبعت إيميل للأخ عماد موريس يدولنا على كتاب جيد عن الأريوسية، عايزين كده دراسة جيدة عن الأريوسية ضروري. احنا لسه لم نصابع الأريوسية، وأعتقد إن في المذكرات اللي هو المقارن أستاذنا المتنيح الأم غريغوريوس فيها الجانب التاريخي الجيد، ومعرفش كتبعت ولا لأ، أنا بعيد عن المطبوعات اللي بتطلع في مصر، لكن ضروري من كتابة عن الأريوسية. دي مسألة لا تحتمل التأويل. والأريوسية قالت إن الابن مخلوق فأضاعت تبني الإنسان، ولذلك كل كلام عن التبني كعلاقة شرفية هو عودة إلى الأريوسية بس من الباب الخلفي. يعني واحد بيكلم عن الابن الأزلي، ولما تقوله طب أنا ابن الله يقول لك لا أنت ابن الله، دي علاقة شرفية، علاقة الانتساب. الكلام ده خطير جدا، لأنه معناه أن الحياة ما فيش علاقة شخصية حقيقية كيانية بينك وبين الله. ثانيا لما أتكلم على التروبوس أو على النمط الإلهي بتكلم عن التمايز، فبتكلم عن شركة. ما احنا قلنا إذا كنتوا فاكرين الكلام اللي قلناه في الأول إن العلاقة الشخصية فيها استعلان، فيها نزول، فيها رفع الإنسان، فيها شركة. طيب الشركة دي ما تجيش مع واحد ليه؟ هو هنا في مغالطة فكرية ولغوية. الشركة بالضرورة يجب أن تكون بين واحد وبين كسر، مش ممكن تكون بين واحد وواحد بس. بس شركة تبقى بسميها احنا في اللغة اليونانية وفي اللغة اللاتينية وفي اللغة الإنجليزية المعاصرة داياد. اثنين، شركة ثنائية. شركة ثنائية دي مش ممكن تكون شركة. احنا هنا عاوزين شركة تجمع اكتر من واحد. فعندنا شركة في الثالوث. ليه؟ لان من الاب، ودي لمحة من الملامح الجيدة عند يحيى ابن عدي، بيقول الاب يمثل الجود في العلاقة الانسانية، والابن يمثل الصلاح، والروح القدس يمثل القدرة. طبعا دي الحركة الإلهية في الثالوث. دي فيها فصل كبير جدا في مقالة التوحيد عند الأب سمير خليل يسوعي، إذا الكتاب موجود في فالجود في إرسال الابن، والصلاح في موت المسيح، والقدرة في عمل روح القدس. فمش ممكن يكون في عمل متنوع بيقوم بي واحد، والواحد يبقى واحد بس، يعني يقوم واحد. لأن التنوع أو التسليس بقى مع تجاوز الكلمة يعني، يؤدي إلى ضعف جوهري جدا للشركة. ليه؟ لأن أنا مشترك في الثالوث بعرف أنا مش لوحدي، وبعرف أن قوام الشركة هي انفتاح الحياة الداخلية الروحية إلى الأبد على ما هو متميز عنه. فالتمايز أساس المحبة. التمايز عنه في العالم الساقط الشرير هو أساس العداوة وأساس الصراعات. لكن عندي ثلاثة متميزين في وحدة، ففي الوحدة أجد المحبة التي لا تقبل الانقسام، وفي التمايز أجد المحبة التي تعطي. وعندما تعطي فالعطاء عطاء من الكيان، يعني بيبقى الله أب فعلا، لأن في أبوه، ويبقى الابن مخطط وأنا على مثاله ابن، لأن في بنوه القدس هو النعم والتقديس، لأن أنا نقلت بالنعمة والتقديس إلى حياة متمايزة تجعل صوت الله مثاله بسط روح القدس. فالعمل ده، كل عمل هنا يعود إلى ما هو في كيان الله، إلى ما هو متمايز في الله، إلى النمط الوجود الإلهي في الله. فأنا ما أقدر أبدا أقع على التوحيد. التوحيد لا يعلن لي سوى علاج شرك وتعدد الآلهة. ولذلك يا إخوة، إحنا هنا لما بنتكلم عن الثالوث في واحد وواحد ثالوث، نتكلم على مصير الإنسان الأبدي. إن أنا أكون في علاقة بنوة، وعلاقة أسترد فيها كيان الإنسان، علاقة دائمة أبدية مع الله. ومثال هذه العلاقة ليس في كلمات، وإنما المسيح يسوع رب المجد، الذي باللحم والدم أعطى لي معرفة اختبارية حقيقية، ليس بكلام وإنما بعلاقة هذه العلاقة صاغت الكلمات. أنا يعني طولت عليكم في الكلام، لكن لنا كلام كتير أوي عن الثالوث، ودي مجرد يعني المحاضرة دي أو اللقاء ده مجرد برواز من بره بيفكرني بالشخص الكفيف البصر اللي بيحط إيديه أو بالعصاية بيتحسس بس كده الطريق. فإحنا بنتحسس الطريق، بنحس كده وحط إيده كده بيشوف ده إيه اللي قدامه. لكن يعني في الرحلة الطويلة اللي عملتها مع التدريس ومع الوجود في الجامعات ومع الوجود في الكنيسة، عاوز أقول 4 حاجات عملية بالنسبة للإخوة. أولا، ما تشغلش نفسك بلغة الأرقام، إزاي 1 وإزاي 3، لأن لغة الأرقام لا تنطبق على الله. الله ليس 1 عدد زي ما قلنا في المرة اللي فاتت. ثانيا، ما تشغلش نفسك بكلمة الواحد، لأن الواحد ليست تعريفا عن الله. الله لا يمكن أعرف، الله غير قبل التعريف على فكرة. وأنا أشدد على دي ليه؟ لأن ما هو قابل التعريف قابل للفصل، وقابل لأن يكون جزء من نظام عقلي فلسفي، والله ليس كذلك. الواحد هو تعبير إنساني قصد به علاج شر التعدد والوثنية. ثالثا، عليك أن تعود إلى الأفخارستية. الأفخارستية طبعا مع دعاء الله إن أبونا أساس المعاري أو أبونا بازيليوس أو حد من أباء الدير يطلع لنا كده مجموعة من الأنثولوجي عن الأفخارستية عند أباء الكنيسة. هو في كتاب الصلاة الأرثوذكسية، حياة الصلاة الأرثوذكسية للمبتدئين للأب سوفرونيوس، في 4 قطع عن الأفخارستية مهمين جدا. أنا يعني تصادف كنت بدور على كتاب، فلقيت الكتاب النهارده الصبحية فقعدت أقرأ فيه فتعزيت جدا بيه. في الأفخارستية بنتعلم الآتي. بنتعلم أولا إن أنا بقعد كيان آخر غير كياني اللي هو كيان يسوع، وبتعلم ثانيا إن باخد حياة هي حياة يسوع المسيح لو مجد، وبشترك فيها ومعايا القديسين، القديسة مريم وأباء الكنيسة والنساك، نفس نوع الحياة اللي عندهم هي نفس نوع الحياة اللي عندي. وبتعلم إن أنا مانيش وحدي، إنما أنا في شركة القديسين في القداس الإلهي، في تحليل الخدام، في صلاة المجمع، في الإحساس بالانتماء للكنيسة الجامعة. عشان كده حطينا في قانون الإيمان نص عن الإيمان بالكنيسة الجامعة. دي يا إخوة بتفتح فكري إلى معرفة اختبارية ما تتقالش بالكلام ولا تتحلل تحليل فلسفي، وإنما يدرك كل إنسان إدراكا اختباريا. أرجو هذا الكلام ما يكونش تقيل عليكم، وأرجو إذا كان في أي استفسار في هذا الموضوع بالذات أنا تحت أمركم، وأرجو يعني من الأخوة المستمعين إن إحنا ما نتكلمش عن مشاكل الكنيسة إلا إذا كان عندكم دوكيمنتس وثائق، لأن انعدام الوثائق بتخلي التاريخ تاريخ سماعي، والتاريخ السماعي ده مؤذي جدا، لأن التاريخ السماعي ده يعني زي أخبار الجرايد، فلان قال وفلان عمل ودار على وثيقة تثبت الكلام ما تلهاش. الرب يسوع المسيح يكون معاكم ويحمي بلادنا ويحمي كنيستنا من كل سوء، وله المجد الدائم الأبد أمين.